الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
شرحنا عبارة الإيضاح، ولا أريد أن أرجع إليها بالتفصيل مرة أخرى، وسيأتي في سياق الكلام اللاحق وتعليق المصنف على العبارة ما يذكر مرة أخرى بمضامينها. المهم أن المصنف بعدما فرغ من عبارة الإيضاح علق أول ما قال أن ظاهره أن الإشكال لا وقع له على تقدير القول بكون الإجازة كاشفة، وهذا شرحته لك من خلال شرحي لعبارة الإيضاح، وكنت أساساً لما أوضحت عبارة قطب الدين وبينت الإشكال في كلامه، يعني الإشكال الذي ساق كلامه لبيانه في إجازة البيع الثاني في تتبع العقود، قلت هناك إن كلامه مطلق من حيث الكشف والنقل، ولكن سيأتي في عبارة الإيضاح أن الإشكال مبني على النقل، وأما على الكشف فيصح. من هنا كنا بدأنا وأعدنا على عبارة الإيضاح. هنا يقول المصنف هذا ظاهر العبارة، يقول وهذا هو المتجه. ماذا كان الإشكال؟ على النقل. المالك للعبد لا يملك الفرس بإجازة بيع الفرس بالدرهم، المستلزم لإجازة بيع العبد بالفرس لتخرج الفرس من ملكه مقابل الدرهم فيصير الدرهم إليه، لا يملك هذه الفرس إلا من عند الإجازة، من حين الإجازة، فيكون قد سبق ذلك تسليط المشتري البائع الغاصب على الفرس بدفعه أو بدفعها إليه، فيقع الإجازة من المالك على ملك الغير وعلى عقد وقع على ملك الغير فلا تكون مؤثرة. هذا كان إشكال على النقل بخلاف على الكشف. قلنا على الكشف ينكشف بالإجازة أن مالك العبد ملك الفرس من حين وقوع بيع العبد الفرس، وأن التسليط لاحق على هذا الملك، فهو تسليط من المشتري للغاصب على ملك غيره فلا يؤثر. من هنا لا يمتنع أن يجيز، فينكشف ملكه الفرس بالبيع الأول فتخرج عنه بالبيع الثاني المجاز مقابل الدرهم ويعود الدرهم إليه. يقول هذا هو المتجه، لأن الإشكال الذي ذكره قطب الدين والشهيد فيما تقدم من عبارتهما يندفع على تقدير الكشف. ماذا كان الإشكال ذكرنا به الآن؟ قال إن المشتري العالم بالغصب سلط الغاصب على الثمن وملكه إياه مجانا فلا ينفذ في بيعها بالدرهم إجازة المالك للعين أي العبد، لأنها من باب إجازة مال أو إجازة عقد على مال الغير. هذا يندفع، ووجه الاندفاع قد ظهر مما قدمته لك من أنه على الكشف ينكشف ملك مالك العبد الذي أجاز عقد البيع بيع العبد بالفرس للفرس من حين عقده، روحها بالعبد، وهو أسبق من التسليط، فلا ينفع هذا التسليط. نعم، هنا ذكر احتمالين، أن المقصود أن يكون السبب لملك الغاصب ونفس التسليط كما هو ظاهر كلام العلماء حسب ما نقله الفخر في عبارة الإيضاح، حيث نقل عنهم أنه لا يجوز للمشتري أن يرجع على الغاصب بعين الثمن ولو كان باقيا لم يتلف أو لم يباع، فإن هذا معناه أنه ملكه بنفس التسليط ولا يقف على الإتلاف أو ما بحكم الإتلاف كالبيع. أو قلنا إنه لا يملك بنفس التسليط لأنه ليس تسليطا تمليكيا ابتدائيا، بل هو تسليط على التصرف مطلقا ولو بالإتلاف أو ما بحكم الإتلاف الذي منه البيع، فيقتضي من حيث سعة دائرته وشموله للإتلاف ألا يرجع عليه المسلط مع التلف، لكن معنى ألا يرجع عليه أنه يصير بالتلف ملكا له للمتلف ويتلف من ماله، ولذا لا يرجع عليه، إذ لو كان يتلف من مال المشتري فكان مضمونا مثلا، فيرجع عدم جواز الرجوع عليه إلى ملكه له بالإتلاف. قل على التقديرين، إما سبب ملك الغاصب نفس التسليط أو هو مع البيع، فعلى التقديرين حق مالك العبد وملكه للفرس بالإجازة على الكشف حاصل بنفس البيع، بيع العبد بالفرس، وهو أسبق على كلا الاحتمالين، فيكون تسليط المشتري للغاصب تسليطا على مال الغير، فلا يكون مؤثرا ولا يمنع عن انتقال الفرس إلى المالك بإجازة البيع الثاني، إجازة تستلزم إجازة الأول لتصير ملكة فتخرج بالثاني مقابل الدرهم كما بينا أكثر من مرة، فيصير الدرهم له ويكون ربحه أيضا له كما جاء في عبارة الفخر. طبعا هذا إذا أجاز المالك، وأما إذا تحقق منه رد البيع فإنه ينكشف بذلك أن المشتري لما دفع الثمن إلى الغاصب، كيف الإجازة تكشف عن التبادل في المالين من حين العقد على الكاش، فالرد يكشف عن بقاء كل شيء كما كان لم يتغير، كذلك من حين العقد من أول الأمر، فينكشف بالرد أنه لما دفع المشتري الثمن إلى الغاصب وسلمه إياه وبه بهذا الدفع سلطه عليه كان ملكا له لم ينتقل، فسلطه على ملكه وتسليطه مؤثر، فأصبح هذا التسليط سببا لملك الغاصب إما بنفسه أو مع البيع والتلف أو الإتلاف أو ما هو بحكم الإتلاف البيع الناقل اللازم. ولأجل أنه ينكشف بالرد أنه سلطه على ماله تسليطا مؤثرا، حكم العلماء بأنه ليس له أن يرجع، لأن انظر ماذا قالوا، إذا رجع على المشتري لم يرجع هو على الغاصب. ماذا شرحنا رجع على المشتري؟ أن يرجع، والمشتري اشترى العبد و ودفع الفرس رجع عليه بأي شيء؟ بالعبد. من يرجع عليه بالعبد؟ مالك العبد. ليش يرجع عليه بالعبد؟ لأنه لم يجز بيعه، رد البيع. يقول أرده، رددته، أريد عبدي، فيرجع عليه من باب أن العبد عنده، أو حتى لو صار إلى غيره باعه ثانيا وبيع ثالثا ورابع، فهو ممن ترتبت يده عليه، خصوصا مع علمي بغصبية العبد وغاصبية البائع الفضولي. لكن حتى مع الجاهل ترتبت يده عليه فيرجع عليه. إذا قالوا إذا رجع عليه، أي رد المالك بيع العبد بالفرس. وأنا دائما أطبق الكلام على ما ذكر المصنف من مثال، وإلا هم لم يذكروا هذا المثال. إذا رد المالك بيع العبد بالفرس فرجع على المشتري بالعبد، لا يرجع هو على الغاصب بالفرس ولو كانت عينه باقية. لماذا؟ لأنه على تقدير أن يرد المالك ولا يجيز، ينكشف ويتبين أن التسليط وقع على المشتري على ملكه، وهو تسليط مؤثر، فملكه الغاصب فليس له أن يرجع فيه وإن كانت عينه باقية، أصبح ملكه. وليس هذا هبة مثلا، تقول الهبة مع بقاء العين مثلا يجوز الرجوع فيه، هذا حكم خاص بما يكون تمليكا تحت عنوان الهبة. لا، هذا تمليك ناشئ من هذا التسليط في مقام العقد، وإن لم يكن عملا بالعقد، كما سيأتي بعض الكلام المفيد في هذا. في مقام عقد باع عن الغاصب، دفعت إليه عوضا، لكن أعلم أنه غاصب وأنه ليس مالكا ولا يستحقه، فبهذا الدفع سلطته، هذا يقتضي ملكه، ولذلك لا يجوز الرجوع فيه ولو مع بقاء العين، كما نقله الفخر عن العلماء. نعم، على القول بالنقل الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن موجود. إذن على الكشف هذا هو المتجه، وأنه لا وقع الإشكال، لكن على النقل الإشكال وارد. لكن نحن ماذا ذكرنا الإشكال؟ قلنا على النقل يملك مالك العبد الفرس من حين الإجازة، لكن تسليط المشتري أو تسليطه مع إتلاف الغاصب بالبيع سابقان على الإجازة، فترد الإجازة على ملك الغير، وعقد واقع على مال الغير فلا تنفذ ولا تؤثر. هكذا ذكرنا، مصنف يذكره بصورة الدور. يقول على النقل الإشكال قائم في جواز التتبع، وأن يجيز المالك مثل بيع الفرس بالدرهم، وذلك لأن إجازة المالك مالك العبد لمثل بيع الفرس بالدرهم متوقفة على ملكه للفرس. لماذا؟ لما أشرنا إليه مرارا من أنه يريد بإجازة بيع الفرس بالدرهم أن يملك الدرهم، ولا يملكه إلا في مقابل الفرس، ولا يصح ذلك إلا أن تخرج الفرس من ملكه، يعني أن يملك الفرس فتخرج من عنده مقابل الدرهم. ولذلك كنا نقول باستلزام إجازة الثاني لإجازة الأول، فيملك الفرس مقابل العبد، لتخرج الفرس بعد الثاني من مقابل الدرهم فيملك الدرهم. إذن إجازته مثل بيع الفرس بالدرهم متوقفة على ملكه للفرس، لكن على النقل ملك الفرس متوقف على إجازته، إذ لا ملك له على النقل إلا بالإجازة ومن حينها، فتقف الإجازة على نفسها ويلزم الدور، وهذا هو الإشكال على النقل حسب بيان المصنف. واضح البيان؟ لكي تؤثر إجازته في عقد الفرس بالدرهم فينتقل الدرهم إليه، يحتاج إلى أن يكون مالكا للفرس، لتخرج الفرس بهذه الإجازة عنه مقابل الدرهم فيعود الدرهم إليه وتحصل المعاوضة ويؤثر العقد. فإجازته بيع الفرس بالدرهم متوقفة على ملكه للفرس، لكن ملكه للفرس بناء على النقل متوقف على الإجازة، إذ لا يملكها إلا من حين الإجازة وبسبب الإجازة، فيقف إجازته لهذا العقد على إجازته. واضح الكلام؟ وين الغموض؟ أوضح لي حتى أعرف شو أقول.
ما قادر أتصور بالصور كيف
أصور. أنا مالك العبد وأنت الغاصب البايع للعبد بالفرس والماخذ من وقتي. والشيخ هو المشتري. قد نحتاج إلى هذا التصوير؟ ما نحتاج، لكن أريد أن أقول أنت بعت العبد له، هو أنت بعت العبد له، هو أخذ العبد، بعت العبد أخذت الفرس، ماذا صنعت بالفرس؟ بعته بالدرهم للسيد، لأن أنا المالك أريد أن أجيز البيع الثاني، بيع الفرس بالدرهم. لماذا؟ لكي يصير الدرهم إليه. وقلنا هو له الخيار على التتبع، ينظر أي العقود أنسب وأصلح له مما وقع على عين المال أو على عوضه، أعواضه، عوض العوض، أيهما أيها أنفع وأربح يختاره فيجيزه. وجدت أن أنفعها هذا، أريد أن أجيز بيع الفرس بالدرهم ليصل إلي الدرهم، صحيح؟ نقول إجازتي هذا البيع لكي تؤثر تتوقف الإجازة على أن أملك الفرس، لأني بالإجازة أريد أن يخرج الفرس عني مقابل الدرهم ليعود الدرهم إلي. هذا معنى أن تؤثر الإجازة، تؤثر فتخرج الفرس مني من المجيز ويعود عوضها للمجيز. فإجازتي لهذا العقد الثاني تتوقف على ملكي للفرس، لكن ملكي للفرس على النقل يتوقف على نفس هذه الإجازة. هذه إجازة العقد الثاني فتستلزم إجازة الأول فأملك بها الفرس، لكن على النقل أملكه متى؟ عند الإجازة. إجازتي متوقفة على ملكي للفرس، ملكي للفرس متوقف على إجازتي، توقفت إجازتي على نفسي. إذا بعد مواضحة أعيد بشكل آخر. إذن الإشكال في الحقيقة هو الدور كما قال المصنف، ثم عطف عليه أن الإشكال كما هو ثابت هنا يعني في التتبع ثابت أيضا في إجازة العقد الواقع على المبيع، يقصد العين، المبيع يعني العين المملوكة للمال، يعني العبد، أي العقد الأول. فإن الإشكال في إجازة مالك العبد لهذا العقد لو اختار أن يجيز هذا العقد الأول ابتداء لا بإجازة استلزامية من جهة إجازة بيع الفرس بالدرهم، فالإشكال أيضا فيه ثابت، وذلك لأن الفرس إنما ينتقل على النقل من حين الإجازة، يصير لي أنا المجيز إجازة أي شيء؟ بيع العبد بالفرس، كلام في العقد الأول. إذا أجزت بيع العبد بالفرس يصير الفرس لي متى؟ عند الإجازة على النقل، لكن المفروض أنه قد سبق من المشتري بعد وقوع بيع العبد بالفرس مباشرة تسليم الفرس إلى الغاصب عالما بالغصب وتسليطه عليها هذا التسليط المجاني الذي يؤثر الملك إما بنفسه أو على الأقل مع البيع الثاني، وكل ذلك متقدم على الإجازة وعلى الملك بها، فتكون إجازة على بيع أصبح بلا ثمن وعوض عن مبيعه، لأن ما بذل فيه ثمنا وعوضا وهي الفرس بذلت وصلت عليها على وجه يملك الغاصب مطلقا أو بالبيع والإتلاف، وقد ملكه لأنه على كل حال قبض وباع. إذا كان قبض وحده يكفي للملك فقد حصل، وإذا كان مع الإتلاف فقد حصل الإتلاف بالبيع. وهذا منشأ أنه قلنا أنه هذا التسليط مجاني تمليكي بنفسه أو تسليط على الإتلاف فيملك عند الإتلاف، على التقديرين حصل سبب ملك الغاصب وترد الإجازة من المالك على عقد وقع على ماله مقابل ما لا يصلح أن يكون عوضا وثمنا له، لأنه أصبح للغاصب وأخرجه الغاصب مقابل الدرهم مع مشتر آخر في عقد يشبه العقد بين أصيلين، فلا يستطيع المالك بعد أن ينتزع هذا ثمنا بإجازته للبيع الأول. فلو فرضنا القول بصحة إجازته لا، فكان معناه بقاء المبيع بلا عوض وثمن، يعني يصح فينتقل عبده إلى مشتريه بالفرس لكن لا ينتقل إليه هو بالإجازة شيء، إذ ما جعل ثمنا لا يصلح ثمنا، فالإشكال هنا أيضا قائم. غض النظر عن الإشكال الثاني وعد معي إلى الإشكال السابق أي في التتبع، وهو إشكال الدور. قال جواز تتبع العقد تختار بيع الفرس بالدرهم لتجيزه، فيه الدور، إجازتك تتوقف على ملك الفرس، ملك الفرس يتوقف على النقل على نفس الإجازة فيدور، هكذا ذكر المصنف. نقول هذا الإشكال لو تم فليس بخاف عليك أنه لا يختص بصورة علم الغصب، علم المشتري بالغصب. واضح؟ شو الإشكال؟ تقول الإشكال في إجازة المالك عقدا غير الأول يتتبعه ويختاره هو أنه يتوقف على ملك الثمن إجازته، لكن ملك الثمن تتوقف على الإجازة فيدور. نقول لك حتى مع جهل المشتري بالغصب وعدم تحقق ذاك المعنى من التسليط الذي ينتج تمليك الغاصب، بل مع جهله يبذلك تحت أي عنوان بناء على أن من يراه أمامه يبيع هو مالك، يبيع ماله فيعطيه إياه بعنوان العوض لماله ويسلط عليه تسليط مالك أحد العوضين لمالك الآخر مقابل عوضه، وعلى تقدير أن يسلم العاقل ويصير عوضه إليه فعوضي أنت مسلط عليه، لا تاك التسليط التمليكي. حتى على هذا الفرض نقول الآن إذا أراد مالك العبد أن يختار إجازة بيع الفرس بالدرهم يتتبع هذا فيجيزه، لا يصح لإشكال الدور، وأن إجازته لا تقف على ملكه، هذا لا رد له بعلم المشتري الغاصب. وملكه يقف على إجازته على النقل، هذا أيضا لا رد له بعلم المشتري الغاصب، فيصدق حتى في صورة جهله، ويمنع عن إجازة المالك للعقد الثاني ونحوه العقود التي يتتبعها حتى في صورة جهل المشتري بالغصب. من هنا بين البعض ما يندفع به الدور. فذكر ما حاصله أن تملك المجيز للثمن هو متوقف على الإجازة بلا إشكال. ملكي للفرس يقف على إجازتي، لكن أي ملك يقف على إجازتي؟ ملكي الفرس بالفعل يقف على إجازتي، وأما ما يقف عليه إجازتي من الملك فليس بالضرورة هو الملك الفعلي للفرس ليدور. احنا صورنا الدور من جهة الإجازة، لك أن تصوره من جهة الملك. ملكك للفرس يقف على الإجازة، لكن الإجازة تقف على ملكك، لا تؤثر إلا إذا كانت الفرس ملكك، فيقف الملك على الملك. زين، حتى لا يحصل عندك اشتباه، صوره من جهة الإجازة، صوره من جهة الملك، كلاهما صحيح. يقول في الجواب: صحيح، ملكي للفرس على النقل يقف على الإجازة، لكن ملكي الفعل يقف على الإجازة، وأما ما تقف عليه الإجازة فليس هو ملكي الفعلي، ويكفي في قابلية ملكي، وهذه القابلية موجودة، هذه القابلية موجودة. أقول هذا موجودة قبل الإجازة، يعني هذا المال الفرس لما وقع عليه عقد بيع مقابل العبد الذي هو مال المجيز أصبح فيه قابلية أن يصير ملكي بالإجازة. قبل الإجازة في هذه القابلية، فملكي يقف على الإجازة ويتأخر عنها، لكن الإجازة تقف على قابلية موجودة مفروغ عنها، لا تحتاج إلى إجازة ليدور، وليست هي عين الملك الفعلي الواقف على الإجازة ليدور. واضح؟ فنقول القابلية موجودة من الأول، وبالإجازة يصبح ملكا فعليا، فاختلف الموقوف والموقوف عليه. واضح؟ هكذا. وربما يشهد لهذا الحال في الإجازة والملك على الكشف، فإنه على الكشف أيضا قد يقال إن الإجازة تتوقف فقط على القابلية، فيكون الحال في الإجازة دائما هكذا، إنه لا تحتاج إلى أكثر من قابلية التملك. على الكشف ملكك بالفعل يتأخر وينكشف بالإجازة، لكن لكي تجيز لا تحتاج إلى ملك، تحتاج فقط وفقط إلى قابلية أن ينتقل الفرس إليك وتصير ملكا لك بالعقد، هذا مفروض بمجرد وقوع العقد عليها مقابل مالك وهو العبد، لا يحتاج إلى أكثر من هذا. لكن قد يفرق مفرق بين النقل ويقول بين النقل والكشف، ويقول على الكشف هناك ملك واقعي في الظاهر لا تراه، لكن في الواقع في علم الله موجود. الإجازة عندما تقع تكشف عنه، وإلا هو في علم الله العالم بأنك ستجيز هذا الملك موجود. فالإجازة لم تقف فقط على القابلية، بل وقفت على ملكين مثلا، والملك هو يقف على الإجازة فيدور. لكن يمكن أن يقال إن هذا الملك الواقع في الزمان السابق على الإجازة لا يقف الإجازة عليه، هو من ثمرات وبركات الإجازة، وحتى وجوده واقعا في علمه تعالى بسبب علمه بتحقق الإجازة في محله. فمن بركات الإجازة أن يكون ملك واقع في الزمن السابق عليه، وأما نفس الإجازة ف فلا تقف على هذا، وإلا لربما لم تنع الإجازة على الكشف، وإجازة تقف على هذا الملك، وهذا الملك لا يكون إلا بها مثلا. المهم أنه من بركات وثمرات الإجازة كون هذا الملك في الواقع موجودا في الزمان السابق، لكن ما يقف عليه الإجازة ليكون من بركاتها وثمراتها مثل هذا الملك الواقعي هو مجرد القابلية، فلم يختلف الحال بغض النظر عن الاستشهاد بالحال على الكشف. نقول إذا تم هذا الجواب عن الدور بالاختلاف بين الفعلية والقابلية يحصل به الجواب على تقديري علم الغاصب وجهله، بمعنى تلازم إشكال الدور في الورود بين فرضي العلم والجهل كما أوردنا أو كما قلنا قبل قليل، أنه إذا تم يتم حتى في صورة الجهل، لكن قد يصلح إرادة على المصنف أنه ما ذكر لزومه على تقدير الجهل. فكما قلنا إنه هذا الإشكال هذا الدور إذا تم فإنه يرد في صورة الجهل كما في صورة العلم، فيتلازم في الورود بين الصورتين، كذلك إذا أجيب عنه وصح الجواب يتلازم الجواب والاندفاع في الصورتين جميعا بمناط واحد. المناط الذي يرد فيه الدور فيهما يرد جوابه أيضا فيهما، لم تقول أصل الدور لا ربط له بعلم الغاصب كما بينا في شقيه، لا توقف الإجازة على الملك على ملك المجيز له ربط بعلم الغاصب، علم أم جهل تقف إجازتي على ملكي، ولا نشوء ملكي على النقل من حين الإجازة ووقوف ملكي على الإجازة له ربط بعلمه أو جهل، علم أم جاهل ملكي على النقل لا يحصل إلا عند الإجازة، فيدور على التقديرين علمه وجهله. وفي الجواب نفس الشيء، نقول على التقديرين اللذين ورد عليهما الدور ورد فيهما الدور، الجواب أن الموقوف عليه الإجازة غير الموقوف على الإجازة. واضح؟ وإذا صح هذا الجواب إذن لا يكون الإشكال في جواز تتبع العقود والدور، بل يكون الإشكال ما ذكرناه سابقا من أنه إذا أراد أن يجيز بيع الفرس بالدرهم فلابد أن تكون الفرس في ملكه لتخرج عنه مقابل الدرهم فيعود الدرهم إليك ويصح هذا العقد بالإجازة، ولكي تكون الفرس في ملكه لابد أن يصح ويستلزم إجازة هذا الثاني إجازة الأول ليملكها في مقابل عبده، وإلا كيف يملكها مجانا؟ ما أحد وزع هنا هبات وهدايا، يملكها في مقابل عبده، فيجيز الأول بإجازة الثاني. لكن الإشكال أين؟ أن النقل يعني ملكك للفرس في العقد الأول مقابل العبد من حين الإجازة، والحال أنه سبق على ذلك تسليط الغاصب وتملكه إما بنفس القبض أو به مع البيع، تقف عند هذا خلص إجازتك تقف على تملكك، لكنك لا تستطيع أن تتملك لأنه سبق تملكه الغاصب، لا تقول وتملكي يقف على إجازتي حتى يقال هذا دور ويرد عليه. وهذا الذي كنا نبينه إلى الآن عندما شرحنا كلام القطب كلام الشهيد كلام الفقر كل الكلام الذي تقدم، عندما تعرضنا لبيان إشكال تتبع العقود كنا نبين الإشكال بهذا النحو لا بنحو الدور. واضح الكلام إلى هنا؟ ثم بعد الفراغ عن هذا تعرض المصنف لما جاء في عبارة الإيضاح، وأذكرك في أواخر عبارة الإيضاح لما أو فيما بعد وسطها بقليل بعد أن ذكر أن الإشكال وارد على النقل وأن ملك الغاصب قد سبق، فإذا نقل الغاصب هذا الثمن بعقد جديد فقد نقل ملكه وليس للمالك أخذه بإجازة عقده، ويملك بإزائه ما جعل في مقابله كالدرهم وربحه بعد ما ذكر على النقل هذا المعنى. ذكر احتمالا آخر على النقل وهو احتمال تصحيح إجازة المالك للعقد الثاني المستلزم لصحة الأول وملكه الفرس لتخرج عنه، وتصحيح ملكه للفرس بهذه الإجازة. كيف هذا الاحتمال بينه؟ قال لأنه لمالك العين حق تعلق بالثمن. نحن كيف صورنا الحق الذي لمالك العين تعلق بالثمن؟ قلنا بنفس العقد الأول بيع العبد بالفرس، ولمجرد إيقاع عقد عليها كأحد عوضين ثانيهما عوض المالك وجعلها في مقابل عبده بنفس هذا، صار للمالك حق في أن ينظر في هذا العقد الواقع على ماله بالفرس فيجيز أو يرد. هكذا فسرنا، وقلنا هذا أسبق، ولأن الفخر قال أصبح لي مالك العين حق متعلق بالثمن وحقه مقدم على حق الغاصب، عبر بالمقدم وما عبر بالأسبق، لكن لأنه قال مقدم حملناه على الأسبقية كما في غيره ففسرناه بهذا. الآن في كلام المصنف يجيء تفسير مختلف له، لكن على كل حال ما ذكره الفخر هو هذا، أنه أصبح له حق تعلق بالثمن وحقه مقدم، فالتسليط مؤخر، حق الغاصب الناشئ من التسليط مؤخر، فللمالك أن يجيز. علل هذا بعبارة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وقلنا ظاهره أن الكلام وجه واحد، وحاولنا أمس أن نبين كوجه واحد، وقلنا ربما يرد عليها أيضا إشكال، لكن المصنف كما قلت لك ظاهره أنهما وجهان، لأنه قال الآن في بيان ما ذكره الفخر، قال ذكر احتمال تصحيح إجازة المالك للعقد الثاني على النقل من جهة ثبوت حق المالك المجيز في إجازة هذا العقد، ولأن المالك أولى برعاية حقه هذا من الغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فجعلهما بحسب ظاهره وجهين، ولعله لأنه لم يلتفت إلى وجه مقبول، واضح؟ يعني لا أقول لم يلتفت إلى ما قلته في توجيه كونهما وجها واحدا، التفت له لكن لم يلتفت إلى وجه مقبول، لم يقبله، إما لعيب فيه أو لأنه يرد عليه ما ذكرناه أو لأي سبب آخر. لم يجئ في باله وجه مقبول لجعلهما دليلا واحدا ففرقهما وجعلهما دليلين. وعلى كل حال ليس هذا فعلا هو المهم، المهم أن هذا الاحتمال على النقل من صاحب الإيضاح لتصحيح إجازة المالك البيع الثاني طبعا من حيث هو مستلزم لصحة الأول وملكه الفرس، هذا الكلام وهذا الاحتمال يقول لم يعلم له وجه. لماذا؟ ما إشكاله؟ يقول إشكاله بناء على النقل أنه على النقل يكون العقد جزء سبب لتمليك المجيز للثمن أي للفرس، وجزءه الآخر هي الإجازة، والتملك يحصل من حين الإجازة، بينما التسليط المتأخر عن العقد الذي هو جزء سبب التملك وواقع قبل الجزء الآخر، واقع بين العقد والجزء الآخر، هذا التسليط هو علة تامة لحصول التملك للغاصب. أقول مقصود من علة تامة ولو مع الإتلاف، سواء كان وحده العلة التامة أو مع الإتلاف، المهم أن العلة التامة حاصلة بين جزئي مؤثر الملك. ومعه كيف يكون حق المالك أسبق؟ ملكه لا يحصل إلا بعد الجزء الثاني، وملك الغاصب حصل بين الجزء الأول والثاني وقبل أن يتم للمالك ملكه فسبق، فكيف يكون حق المالك أسبق؟ نعم على الكشف كما كنا قلنا لا وقع لهذا الإشكال، لأنه ينكشف سابق تملك المالك من حين العقد قبل التسليط والدفع، فيكون تسليطا على مال غيره غير مؤثر. طب هذا الكلام للمصنف على النقل، عندك جواب عليه؟ جوابه في غاية الوضوح. ما عندكم جواب عليه؟ مصنف نقل الكلام إلى ملك المالك وفرض أن الحق الذي تحدث عنه صاحب الإيضاح للمالك ومن جهته له الإجازة هو الملك الذي يحصل له، والملك متأخر والتسليط متقدم، فلا معنى لأن يكون حق المالك أسبق. لكن نحن كيف بينا حق المالك؟ قلنا بنفس عقد الغاصب على عبده مقابل الفرس ينشأ له حق أن ينظر في هذا العقد الواقع على ماله فيختار أن يجيز أو يرد، الإجازة حقه الآن بغض النظر عن النزاع السابق أن الإجازة حق أو حكم، قلنا حكم، فحقه بهذا المعنى العام للحق لا بالإصطلاح الشرعي، من حقه أن يعمل بهذا الحكم، لهيك من حقه أن يعمل بهذا الحكم وأن يجيز أو أن يرد. ها؟ إذا كان هذا هو الحق فبلا إشكال هذا أسبق مما ثبت للغاصب من حق بالتسليط أو به والإتلاف، لأنه بنفس العقد سابق. ولعل في تعبير الفخر بالحق إشارة إلى هذا، لم يعبر بملك مثلا، عبر بأن له حق، ثبت له لمالك العين حق تعلق بالثمن، ما تحدث عن ملك، لا لعله لأجل ما نقول. وعلى كل حال نحن نقول هكذا يمكن أن يقال ويحتمل أن يقال نفس وقوع العقد على ماله يعطيه الحق في الإجازة فيكون أصبح. أجيب عن هذا لا عن الملك. وطبعا له جواب، له جواب صحيح يعطيك الحق كما في كل فضول. أفرض في غير تتبع العقود باع الفضول مالك، ألا يعطيك هذا حقا أن تجيز وترد؟ كذلك هنا بنفس العقد صحيح هذا الذي يريده، لكن جوابه في غير ممارد ترتب العقود لا شيء ينافي هذا الحق. هذا مالك وذاك مال الآخر الأصيل، وبالإجازة يخرج هذا من مالك ويعود ذاك إليك مقابلة وتتحقق المعاوضة، فلا مانع من الإجازة. وأما هنا أي في تتبع، في ترتب العقود متعددة وتتبع العقد اختيار الثاني، فهذا ماله العبد نعم وبالإجازة يخرج عنك، لكن ذاك الآخر لم يعد مال الأصيل في العقد المشتري الباذل له في قبال العبد مال المالك، ولم يعد صالحا أن يدخل في ملكك بإجازة البيع الأول، وفي الثاني يقع إجازتك على بيع وقع بين أصيلين مالكين ليس من شأنك أن تجيز أو ترد فيه. واضح؟ فطرأ مانع يمنع، صح ثبت لك حق، طرأ مانع عن تأثير هذا الحق، لك حق أن تجيز، ثم ماذا؟ أن أجيز فأملك وهذا أصبح ملك الغير، كيف تملكه؟ واضح الكلام؟ هذا. وسأقرأ عبارة الإيضاح وبقية الكلام إن شاء الله تأتي. قال والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك، يعني تتبعها من قبل المالك، جوازه للمالك مع علم المشتري ابتناءه على كون الإجازة ناقلة، يعني فيصير الإشكال مبنائيا، ويكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والنقل، نفس النزاع والخلاف والإشكال أن الإجازة كشف أو ناقلة، هو منشأ النزاع والخلاف والإشكال هنا أنه له أن يتتبع أو لا. فإن قلنا بالكشف له أن يتتبع، وإن قلنا بالنقل ليس له أن يتتبع. قال في محكي الإيضاح إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن، العقود الواقع على العين على العوض والمثمن، العقود الواقعة على العين، وهذا لا كلام فيه. وأما إذا كان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب، ماذا يقول الأصحاب؟ من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة بالمبيع، يعني رجع عليه من؟ صاحبها، صاحب العبد، يعني رد صاحب العبد البيع، لم يجز، رد وأراد عبده، قال هذا عبدي حبيبي 20-30 سنة يخدمني لا أستغني عنه، مثلا خدمات مختلفة عند البعض. على كل إذن إذا رد ورجع على المشتري سلعة لا يرجع المشتري على الغاصب بالثمن مع وجود عينه وفضلا عن تلفها. بناء على قول أصحاب هذا يقول فيكون قد ملك الغاصب مجانا، وشو معنى أن لا يرجع بها ولو مع بقاء عينها، وأصبحت ملك الغاصب مجانا وبلا أي مقابل حتى الآن ومن الآن ومع وجود العين، ولذا لم يجد الرجوع مع وجود العين، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب، معنى أن التسليم ملكه، واضح؟ والمالك قبل الإجازة ولم يملك الثمن، يعني في الزمان السابق على الإجازة، الكلام على النقل، في الزمان السابق على الإجازة المالك لا يملك الثمن، يملكه عند الإجازة، لأن الحق أن الإجازة شرط لتأثير العقد أو سبب، وعلى التقديرين ماذا؟ على التقديرين لا ملك قبل الإجازة. وإذا كان لا ملك للمالك في الزمان السابق على الإجازة، طيب الأشخاص ثلاثة، المالك والمشتري والغاصب، فإذا لم يملك المالك على الإجازة على النقل إلا من عند الإجازة، طيب قبل الإجازة في الزمان السابق عليها، عندما تحصل الإجازة بالنظر إلى الزمان السابق عليها يكون ملك من؟ إما أن تقول ملك المشتري أو ملك الغاصب، لكن على فتوى الأصحاب ملكه وخرج عنه، ولذا قالوا ليس له أن يرجع به، فيتعين أن يكون ملكا للغاصب، وإلا بقي الملك بلا مالك. لذلك يقول فيكون بل فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك، لأنه ليس المشتري حتما كما بيناه وهو محال. إذن هو للغاصب، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك للثمن. ما هو سبب ملكه؟ يعني الإجازة. فإذا نقل الغاصب الثمن بعقد ثاني قبل هذا السبب، قبل الإجازة كما هو المفروض، عن ملكه مثل مقابل الدرهم، لم يكن للمالك إبطال هذا، يرده، وكذلك لم يكن له إجازته، إجازة والرد متلازمان، من له الرد له الإبطال، من له الإجازة له الإبطال والرد، ومن له الرد له الإجازة. ويكون إذا هذا عقد وقع من الغاصب على ملكه مع أصيل، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن، ما الذي يشتري بالثمن؟ الثمن هو الفرس، ما الذي يشتري به؟ هو الدرهم. يكون الدرهم ما يشتري الغاصب بالثمن وربح الدرهم له وليس للمالك أخذه، يعني أخذه هكذا انتزاعا، هذا لا معنى له، أخذه ولو بالإجازة، يجيز فيأخذه، يجيز بيع الفرس بالدرهم فيأخذ الدرهم، قل ليس له لأنه ملك الغاصب مقابل ماله وهي الفرس. هذا على النقل، وعلى القول بأن إجازة، هذا على ما هو الحق كما قال من النقل، وعلى القول الآخر بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له هذا الدرهم. لماذا؟ لينكشف أن الفرس له من حين بيعها بالعقد وخرجت عنه بالعقد الثاني، هذا كله بإجازة العقد الثاني، فيملك الدرهم وربحه إذا شئت. عد إلى النقل، قلنا لا يصح على النقل، ويحتمل أن يقال يعني على النقل لمالك العين حق تعلق بالثمن بنفس العقد عليه، إذن فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه هذا مقدم على حق الغاصب. شوف العبارة، لأن الغاصب يؤخذ بأخص أحواله وأشق عليه، والمالك بأجود وأحسن الأحوال، واضح؟ جعلهما وجها واحدا. واضح ليش مقدم حقه بنفس العقد، حق الغاصب بالتسليط اللاحق. ثم قال هذا الكلام تعليق على ما نقله عن الأصحاب من أنه مع بقاء العين ليس له الرجوع إذا رجع عليه. يقول والأصح عندي أنه مع وجود العين، عين الثمن، فللمشتري العالم بالغاصب أخذه والرجوع به، ومع التلف ليس له الرجوع به، ليس كما أطلق العلماء بل بالتفصيل. انتهى كلامه رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.